أحمد الجهراني يقول: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ والجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يحضر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ. وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر، فإنه غالبا ولكن من كان في من لم يكون في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ولا يؤثر ذلك
لا يجوز، لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقته على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر
تيمم. سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟
نعم، نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا: ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم. فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث فقر لنقطع به عنا الطريق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا بالاستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته.
أثابكم الله. هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين، أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأما المشروعة في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤديه، كما لو مات والده صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات والده صيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه. فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء: أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي اشتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه، حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يسمعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة تقول والله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرح، لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته تقول والله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أو ولد صالح يدعو له.
هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن يعني القرآن فيه أجر عظيم، لكل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت، فإن هذا من البدع وليس فيه أجر، لا للقارئ ولا للميت. ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل رائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه، فإنه بدعة ومنكر.
للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنت الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى. سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أشميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض الأيتام أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه وصل، ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجك، فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج.
وهذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل العسير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
هذا الطلاق الذي وقع على المرأة في العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقه، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحوض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلقها وحيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
لا عبرة لعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة،
لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج.
سؤالها الأخير تقول فيه: هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة؟ وإن قال: إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجد العادة به، ولا يمنعها مما جاءت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه، ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه. فإذا قال لها إن سافرت بغير إذنه فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا، ونقول إنه إذا وقع في المرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده، إننا نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها.
نعم. هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وأعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا، علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي.
نعم، يقع الطلاق عليها وتكون دائما منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك ويسرك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. ورد من المستمع علي محمد العلي من الزلفي يقول لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه بعشرة كيلو متر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا، فهل أكثر الصلاة أم أتمها؟ وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألت عنه وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه 10 كيلو وقد وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه أن القصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر وصلاة المسافر مقصورة، وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة، وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر. وعلى هذا تصل الظهر ركعتين، وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 4.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول يوجد في الأسواق نوعا من الساعات تحمل إشارة صليب، فهل استعمالها مباح أم لا؟
مما يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره، وإذا كان بالتلوين كما يمكن في بعض الساعات فإنه يطمس لأن يرى عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه، ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر، وفيه أيضا من التشبه بهم. قد يقول قائل إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات، وإنما هو شعار الشركة. فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر النصارى، وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المسلم. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعائر غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا لكونه شعارا مثل بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر كالساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من السبان في شيء.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، يقول: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماء لإزالتها، وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس، ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء، فأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضا، أفيدوني عن ذلك أتابكم الله.
إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة. فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وقلب الطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة. وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت. والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
في مثل هذه الحالة لا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
يجب عليه أن يحاول التخفيف ما أمكن بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب، حتى كما قلت لك بإدخال بعض الثياب التي كان فيها نجاسة، أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
إنما الخلع لابد أن يراعي شرط ستر العورة،
يعني لابد أن يبقي عليه ما يستر به عورته.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة، ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء، فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العمل؟ أفيدوني، شكر الله لكم.
نقول أيضا: إذا صليت في ثياب النجسة وقد نسيت أن تغسلها قبل أن تصلي ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك، فإن صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور ناسيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم سين عليه وكان فيه من أذى، فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنس الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها. وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ، مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها، مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه، ولما كان في النهار رأى في ثوبه منيا من نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى يعني مسألة النجاسة، أن النجاسة من باب ترك المحظور، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور، وفعل المأمور أمر إيجابي لا بد أن يقوم به الإنسان، ولا تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه، فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر، لأنه لم يفوت شيئا يطلب حصوله في صلاته.
جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة بعث بها السائل في ميم ميم من العراق محافظة صلاح الدين قضاء تكريت، يقول: أنا أعلم أن للأب والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة السعيدة، وعليهما يقع تهذيب وتأديب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي، فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة، وإنما يتركوهم على أهوائهم، وتلك خطيئة عظمى. أرجوني زادكم الله موعظة.
إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ بها المؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمان، مما يدل على أن مقتضى إيمانهم أن يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، وأن عدم قيامهم بها نقص في إيمانهم. فتوجيه الخطاب بوصف الإيمان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بما وجه إليه المرء. ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم يبين الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة، وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا. ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر. وهذه النار بين الله عظمها في قوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك، فعليك مسؤولية لأولادك، عليك أن تقوم بها وسوف تسأل عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله، بل هو يصل ضروان السم في الأجساد إلى جميع